بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الأخ يسأل قبل أن نبدأ التعليق، إذا يسر الله لي حفظ كتابي هل تنصح بحفظ القراءات؟ نعم، أنا أنصحك بشدة، لأن الاستزادة من كلام الله كله خير. كلام الله أحسن ولا كلام الناس يا شيخ؟ كلام الله يا شيخ أعظم. يقول وهذا، ولكن على كل حال هذا إذا كان الإنسان يستوعب، لأن بعض الناس يعني عقله محدود، ما احنا نقول اللي عنده ما شاء الله فضله من الحفظ هذا احسن له. ما ثمرة تقسيم الاخبار الى قطعيه الثبوت وظنيه الثبوت؟ طبعا هذه يعني هو يتكلم، هل التقسيم هذا بدعه؟ نعم هو بدعه، قطعيه الثبوت وظنيه الثبوت واشباه ذلك سبق ان تكلمنا عليها في شرح هنا في شرح الورقات ابي معالي الجويني، وهذه توصل بأول من أحدثها الجهمية، توصلوا بها إلى أن يقبلوا من الأخبار الذي يوافق مذهبهم. وأحاديث الأحاد كثير منها يعني في العقائد وفي الأحكام فردوها. يقول البيعة الممنوعة التي يفعلها المتحزبون، هل هناك فرق بين لا البيعة ما تكون إلا لله ورسوله وولاة الأمر فقط، أما البيعات هذه اللي الثانية التي سواء متحزبون ولا غير متحزبين هذه كلها بيعات بدعية ما تجوز شرعا. يقول أنا رجل تاجر وأدخن شديد وشديد المشاغل، يقول لا أستطيع ولكني حريص يعني على الاستقامة، فما نصيحتكم لي؟ أولا أن أحرص على أن لا تترك الصلاة مع جماعة المسلمين خصوصا صلاة الفجر، وأكثر من قراءة القرآن. الفرائض ما افترض الله عليك، إذا أردت أن تكون في من خيار الناس فعليك بالفرائض، لا يفوتك شيء من الفرائض من الواجبات الشرعية مما افترضه الله، الصيام افترضه الله، الزكاة، الصوم، الحج، الصلوات الخمس وأشبه ذلك، كما في حديث الولي صلى الله عليه وسلم جعلها أحد أنواع الأولياء، فقال ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ما في شيء يحبه الله أعظم من هذا. الأخ الكريم يقول هذا ما أنا ما فهمت، يعني يقول وما فهل يدخل في الرياء؟ هل من عمل رجى به وجه الله ثم تعليم الناس كالتنفل وما؟ لا، يعني الإنسان إذا قام بعباداته حتى لو كان أمام الناس ما في بأس، ويعني كونه يطيل ولا ما يطيل هو ما يقصد الناس، لكن بعض الناس يتنشط لوجود الناس، هذا شيء وهذا شيء آخر. ولذلك النووي رحمه الله يقول في رياض الصالحين باب ما يظن أنه رياء وليس برياء، هذا الباب عظيم يا شيخ اقرأه. ثم ذكر في حديث من حديث أبي موسى الأشعري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا رسول الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال يا رسول الله لو علمت حبرته لك تحبيرا. هذا ليس برياء، يعني كان مدام أن تستمع إلي، لأنها معلمة شيخه معلمة يحب أن يرى إتقان طالبه فيسر به رسول الله، هذا من إدخال السرور، فما في بأس. وهكذا الذين يتغنون بالقرآن ويحسنون أصواتهم بالقرآن في من أئمة المساجد، يعني هذا شيء عظيم يا شيخ. هل الأولى تقديم الركبة على اليدين عند السجود؟ على كل حال المسألة واسعة في هذا، لو قدمت يديك مشهور من المذهب عندنا هو تقديم الركبتين، والرواية الثانية عن أحمد تقديم اليدين، هذا يدل دائما إذا تعددت الرواية تدل على قوة المسألة، وإلا السلف عندهم هذا وهذا، قد حكى شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم على أنهم لم يختلفوا في الجواز، الجواز عندهم كل هذا جائز. يقول هل الأولى قبض اليدين بعد الركوع أو استدادهما؟ الإمام أحمد رحمه الله خير بينهما، وهذه فائدة مهمة. الإمام أحمد كما قلته بالأمس أو قبل أمس إذا خير بين قول بين يعني قولين فهو أحد أمرين، إما أن يكون فيه نصان فمن تعدد السنن، أو يكون ما فيه نص ولكن النصوص محتملة لهذا ولهذا، وهذا من هذا الباب. نصوص هنا يعني محتملة فخيرة فيها، وقوله بالتخيير أحسن من قول غيره شيخ، لأن بعضهم يعني قد يبدع، يعني من يرفع يديه يضع يديه بعد الرفع، وأنا ما علمت أحدا من السلف يبدع في هذا. نعم قاله بعض المتأخرين، ولكن هذا رأي له رحمة الله عليهم جميعا. يقول ما سبب ذكركم لمذهب الزيدية؟ أنا ما ذكرتها إلا لما سأل واحد، يعني أحد الإخوة سأل عن الزيدية في الفقه وفي الأصول، أجبته بحسب ما أجاب السائل. والزيدية على كل حال مذهب من المذاهب في مجمع الفقه الإسلامي من أيام الشيخ بن باز، كان لهم مقعد ولهم مذهب وفتاوى، وقلت لكم أنهم في الأصول معتزلة، وفي أصول الدين اللي هو يسمونه أصول الدين اللي هو في الاعتقاد، وأصول الفقه هم أصولهم أصول معتزلة يعني، ويأخذون من غيرهم ويقربون من الأحناف في الأصول، وفي الفروع أحناف تقريبا، ويوافقون الرواية الثانية عندنا في المذهب كثيرا، قلت هذا أمس. طيب هذا يكون حكم الصلاة، هذا ما شاء الله خطه، هذا يستاهل من يصور بجنبه، هذا الخط الجميل ما شاء الله، الله يزيده من فضله، يعني يفتح النفس. يعني يقول ما حكم الصلاة على الكراسي؟ الكراسي إذا احتاجها الإنسان لا بأس. وبالمناسبة ترى الأخ هذا يسأل على أي شيء، هذا كان في زمن الصحابة والتابعين، الكراسي هو زمن النبوة، لكن في زمن الصحابة والتابعين كان ثم من يصلي على الكرسي أحيانا، ولكن الصلاة على الأرض هو غالب فعله اللي جاءت به الآثار، ولا الصلاة على الكرسي من قديم يعني في زمن السلف. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ جائز ما فيها شيء، ولكن السنة باليد، تسبح بيدك، هذه السنة. هل من تنويع صيغ من السنة تنويع صيغ التسليم في آخر الصلاة؟ السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا أعلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصح ما نقل. ولكن المذهب عندنا أن الركن منها السلام عليكم، كما قلنا بالأمس للشاب الجميل هذا النحوي الحنبلي، هذا أنه هذا المشهور عندنا المذهب كما في الإنصاف، لكنها التسليم الثانية هو الذي هي التي وقع فيها النزاع، فما بين القول بالركنية والقول بالسنية. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا جاز يعني، ولكن يعني فيها كلام لأهل العلم هل تثبت أو ما تثبت، فأنت أحسن خذ الأحاديث الصحيحة الثابتة. السلام عليكم ورحمة الله، يقول هل هذا يسأل عن هل يجوز التأخر عن خطبة الجمعة؟ واجبة يا شيخ، والله تبارك وتعالى أوجبها في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالإنسان ينبغي له أن لا، ومحروم هذا اللي بيترك الخطبة خطبة الجمعة، لو كان الله عز وجل يحبك مثل غيرك كان جابك قبل يا شيخ، ولا خلاك يلا تلحق الصلاة فهم ما تلحق الصلاة، وأحيانا قد يؤذونك الناس ويدعونك يدعون عليك ولا لا، كيف يجي متأخر يسد على الناس صحيح، ثم يلقى لك خوي ويصير مفهي الأخونا هذا، فيقعد يسولف وياه والناس قد حبسهم، فيجي واحد طايش ويدعو عليك، يعني التأخر عن الطاعة كارثة يا شيخ، إذا كان منهج حياة لك كارثة، لكن التقدم للطاعة والفزع إليها من صفات الله عز وجل ذكرها من أجمل صفات الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صفات الأنبياء يا شيخ ما تقتدي بها، تقتدي بها البطالين الله يرحمنا برحمته. يقول هل يجوز أن تصلي التراويح 28؟ قد ذكرنا هذا أمس أنه يصلي ما شئت، يعني ولو تقيت ب يعني السنة 11 أو 13 هذا جيد طيب، ولكن السلف لك بهم أسوة، الصحابة والتابعين قد صلوا التراويح في رمضان 20 ركعة وأكثر. الجهر بأذكار الصلاة تكلمنا عنها أمس وأنها من السنة، والله أعلم. البقية إن شاء الله نجيب عنها غدا. نعم. تفضل يا شيخ.
بسم الله. بسندكم حفظكم الله إلى الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يوما بعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر.
نعم. أما بالنسبة للصماء اللي هي ما يكون فيها مثل الثوب هذا أو البشت هذا، ما يصير فيه منافذ، بس هكذا، هذا إذا صلى به الإنسان عادة يكون فيه طويل، هذا أحد ثياب اللي كان يلبسها الناس قديما، فتلبسها النساء تعفو به يعني قدميها تستر. فكره للإنسان أن يصلي هذا لأنه سيتعثر به، غيبوم يقعد بغيب. كذلك هنا أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، لأن الثوب الواحد هذا ربما صار قصيرا فبدت عورته، لذلك إن كان تظهر عورته فعلا فهو آثم، وإن كان لا يخشى أن يبدو شيء يعني من أول فخذه، فقد كره عامة أهل العلم هذه الصورة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر.
أيوة، 7 الأواخر يعني 7 البواقي، وهي تبدأ من 22 و23 إلى آخر الشهر بحسب كمال الشهر ونقصانه. ولذلك بعض الناس يقول أن ليلة 27 يثبت عليها، وهذا قول لبعض أهل العلم ومحل نظر، لأن ليلة القدر تتنقل، جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وجمهور التابعين أنها تتنقل، لأن كل واحد يحلف على أنها ليلة، هذا معناها تتنقل يا شيخ. واحد يقول لها ليلة 21، وثاني يقول ليلة 22، واحد يقول 23، واحد يقول 25، واحد يقول 27، كلهم يجزم بهذا أو يحلف، هذا معناها تتنقل يا شيخ، ما هو معناها. وإلا كان يعني قول كل واحد منهم وحلفه جرأة يا شيخ على الحكم الشرعي. نعم.
أحسن عليكم. قال: فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله،
وأنا أحذرك من الناس اللي أصحاب الرسائل الواتس هذولا، أنا أسميهم قطع الطريق هؤلاء، هذا يجي من قبل تدخل 10 ويرسل لك ترى ليلة القدر شافها واحد ليلة 20 ليلة 21، يجي واحد ثاني يرسل لك، والعشر الأواخر ما دخلت يا شيخ، ويرسل لك الثاني يقول ترى واحد شاف، ولد عمي شاف أنها ليلة 22، ويجي يرسل لك بعد بكرة، يرجع هذا ولد خالتي، هذا ولد عمته الأول، ثاني ولد خالتي تراه شافها ليلة 23، ولد صديق ولد أبو جدي هذا شافها في، اشتركوا من ذولي يا شيخ، اشتبيبهم الإنسان صاحب العبادة والطاعة ما يشتغل بهؤلاء، يعرف بالطاعة واذكر الله وسبحه، فرصة فرصة عظيمة أن تخلو بالله، خذ إجازة من العمل، خلك متفرغ إذا أمكنك هذا، عشان ما يفصلونك يا شيخ، خذ يعني تتفرغ أعظم ليالي السنة، ما تستاهل يا شيخ، وليلة بأكثر من 80 سنة يا شيخ، ليلة يعني شيء جبار يا شيخ، ولهذا أعطيت هذه الأمة ما لم تعطى أمم يعني غيرها من الأمم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
وكذلك اللي في السنن تسمى ليلة الجهن، وش ليلة الجهن؟ اللي يقولنا نعطيه الجواب، لا أعطيه الجائزة، هي ليلة الجهن. ها؟ تفضل تعال اللي أداء ولا من دوله. ها؟ يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل سأله جهني، قال يا رسول الله، فدله على، قال ما أعرف أنا يعني عندها غنم وعنده، أخبرني عن ليلة أنزل فيها، هذا يدل على التعدد اللي قلناه، وأبي يحلف أنها ليلة، يعني من الصحابة من يحلف أنها ليلة 21، من يحلف أنها ليلة يعني 24، من يحلف 25، منهم من يقول 27، هذا كله يدل على التعدد. هذه نعمة ترى يا أخواني، نعمة أن الشرع يحبك، الله تبارك وتعالى يحبك، يبيك تتقرب إليه، أحسن من تصير غافل يا شيخ، الناس يعني في التعبد والتأله وأنت في معاصي الله، نسأل الله العافية. نعم أحسن.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تراجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهو هي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت لحاجتي والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حويي رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا تحدثته، ثم كنت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يحدث في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
هذا في دلالة على أن المعتكف لو احتاج إلى الخروج، جاء ضرورة من شيء احتاج إلى الخروج، يخرج ولا ينقطع اعتكافه. أشد المذاهب في الاعتكاف وتقييداته والمنع من أشياء منه هو مالك رضي الله عنه، يعني في أشياء كثيرة حتى أنه لا يجيز الاشتراك، وجمهور العلماء يجيزون كل هذا، لأنه يرى رحمه الله هذا هو الأدب مع الله، دخلت في عقد معه خلاص تقول تعبد تترك الله عز وجل وتروح تنصرف لأعمالك. فلذلك أنا أقول للشباب اللي يحرصون على
على الاعتكاف، بعضهم يعني يهجم هجوم على الاعتكاف فيظن أنه يستطيع أن يصبر على 10 أيام الليل والنهار لأنه مخالف لعادته، وهذا قد حصل في مساجد كثيرة، يصيرون يشكرون أوقاته باللف والعبث. هذا هو صيغة المنتدب يا شيخ، أحسن بهؤلاء يتدربون شيئا فشيئا على العبودية، هذا أحسن لهم. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يصح ولو ساعة، فلو جاءوا نووا الاعتكاف مثلا من العصر إلى أن يفرغوا من التراويح كان هذا، أو من المغرب مثلا إلى أن يفرغوا من التراويح هذا جيد، أو من قيام صلاة القيام هذا جيد، من العشاء إلى يعني ساعات طيبة هذا، ويتعود شيئا فشيئا. نعم.
قال رحمه الله في رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يطلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى كتاب الحج باب المواقيت. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن لهن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
وهكذا لو حصل أن الإنسان دخل مكة هم أيمين يقضي حاجة الله، فقوله هنا من حيث أنشأ، هذا لو أنشأ النية بعد ما انتهى عمله ظن أن عمله هو منتهي، قام انتهى عمله بركة، وانتهى عمله في ساعتين ويبين يومين، هذا يعتمد أحسن له ويمشي من حيث أنشأ النية. ولكن أحسن له على قول الأئمة الأربعة أن يخرج إلى التنعيم اللي هو أدنى الحل، مسجد عائشة هذا اللي في التنعيم، يأخذ تاكسي ب10 ريال ويحلم من هناك ويجي، هذا يكون أفضل له. وإلا الإمام البخاري وقوله قوي أنه من المكان الذي أنشأ حتى لو كان داخل مكة، وهذا قول قوي. على كل حال يعني هذا أولى الله أعلم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن هي لملم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أنه يلبس، لأنه هو الصواب لأنه يلبس، هذا الصواب يلبس.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا
الخفاف. البرانس هي الثياب التي رأسها ملتصق فيها، اللي سميها عن المغربية هذه اللي يكون فيها هذا البرانس، هذه كلها يمنع منها المحرم. نعم.
إلا أحد لا يجدون عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص، وللبخاري ولا
تلبس. الورص قريب من الزعفران، له رائحة ولون في صفرة، هو أحمر لكن عكس الزعفران بس له ريح، هذا أيضا ليس له يعني. نعم.
وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
الخفين، ولا تنتقب المرأة
ولا تلبس،
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم.
وعن عبد ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجدن عليه فليلبس القفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن فديته، فقال: نزلت هي خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمية تناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شافا؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6.
الفرق 3 أعشر. نعم، الصاع تقريبا يعني أقرب شيء لها أن يكون 3 كيلو، يعني ولو أقل حقيقة في الوزن من هذا، بس إنهم قالوا 3 كيلو هذا أحسن، يعني أحوط. نعم.
قال: أودي شاة أو نصوم 3 أيام. باب حرمة مكة. عن أبي
شعبة على الحال كفارة على التخيير، كما قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كل تخيير. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي شريح حويد بن عمي الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعم بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوم الفتح، فسمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار.
قال: أذن. نعم. لأن قال أذن. نعم.
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الله. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل جناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخالف نصه يحب الخالبة.
بس يعني أضف واو حتى البيت ينظم: والخالب اللص يحب الخالب، اللص يحب اللي مثله من جنسه. نعم.
والخالب اللص يحب الخالب. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولا انتهاء ولي، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله وخلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال في لأحد قبل، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها.
هذا في دلالة على أن لقطة الحرم ما تملك إلى يوم القيامة، فهي خاصة تختلف عن غيرها بأصح قولين. نعم.
قال: ولا يقتل خلاق. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القيم الحداد.
واستثنى بعض أهل العلم إذا كان اللقطة التي في مكة تفسد، مثل لو لقى فاكهة، فبقدي يحرق عليها الفوق يدور من مالك ولا خلقان، فيأكلها ولا يقمها الفقراء. نعم. وهكذا قوله: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، هذا في دلالة على أن ما احتاج إليه من شجر الحرم يجوز يعني قطعه. وكذلك إذا كان مقطوعا أيضا يجوز له أن ينتفع به، كحطب أو غيره، يعني قطعته الرياح ولا يعني يبس فتكسر أو نحو ذلك.
قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب.
أنا عندي يقدموا اللي انكريت هو الصواب يقدموا. نعم. أما الآية هي يقدم قومه يوم القيامة ليست من هذا، هي يقدم هناك في الآية يعني يتقدمه، أما هنا ولا هنا يقدم يعني صار قديم. نعم. أحسن
عليكم. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
أما الرمل فهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطأ، وأما قوله هنا يرملوا الأشواط الثلاثة هذا الرمل لا يشرع إلا في طواف القدوم لأنه كان كذلك في زمن النبوة. نعم.
أحسن عليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف
الركن الأسود اللي هو الحجر الأسود، جاءت تسمية هذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مرفوعة وموقوفة. نعم نعم.
قال يخب ثلاثة أشواط. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن وعصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضباعي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرخ في دم. قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
طبعا يعني ناسا كرهوها، كان عمر وعثمان يكرهان ذلك ويرون للناس يعني هذا من أمور الولاية أن الناس يأتون في سفرة واحدة بنسكين، أليس كذلك؟ لأن التمتع عمره وحج، أو كذلك في القران، لكنه كره ذلك وقال إنما يأتي الناس يعني بنسك فيخلى البيت بقية السنة، فأراد أن ينفع الناس في مكة لأن أهل واد غير ذي زرع يا شيخ، ما عندهم شيء، ما عندهم هذه الجبال اللي جنبه، والزراعة فيها تعرفون هي في مكة لا تصلح هي للزرع في المناطق التي فيها البيت، وإنما يبعدون في جهة الشرايع تعرفون على 30 كيلو، هذه صعبة على الناس، فهذا السبب في ذلك. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة الآثار المنقولة عن عمر وعثمان في هذا الباب وبين هذا الوجه الذي ذكرناه. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر.
هذا صريح في الخلاف بين العلماء، ما نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم به، هذا يدل على أنه قارن يا شيخ ولا لا؟ لأنه تقول ما بال الناس حلوا وأنت ما حللت، وأنت قايل لهم يعني من لم يكن ساق الهدي فليطوف بالبيت ولا يتحلل يلبس ثيابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب إني لبت رأسي وقلدت هدي، فإدخال الهدي من الحل إلى الحرم هذا سبب في بقاء الإحرام عليه. نعم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية
يعني صح هذا عن عمر وعثمان كلاهما. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قالت قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا.
الإشعار هو أن يضرب في سنام البعير لأنه ما يضره ضرب في سنام شيء قليل فقط حتى يعرف أنه هدي. والتقليد مثله التقليد حتى يعرف أنه هدي للبيت يعلق عليه حبل ولا نعال جلكم الله ولا شيء خرق ولا. وكان في الجاهلية إذا فعل هذا هذا كان من دين إبراهيم. العرب يأتون يفعلون هذا في نجران وفي شمال الجزيرة العربية وفي شرقها ويسوقونها مع القوافل اللي تمشي ولا أحد حتى اللصوص ما يمسونها يعظمون بذلك البيت. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو قال في الثالثة اركبها ويلك أو قال ويحك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. عن زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أمالك أبدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقادم علي من اليمن فقال أهللت بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يخطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن
خلع الإحرام كان متأصل عندهم من دين إبراهيم أنه خطير على الإنسان لذلك صعب عليهم وأوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والعلماء يعني في المشهور مذهب الأئمة الأربعة أنه الذي لم يسق الهدي هذا يجوز له أن يخلع بعد العمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية أحرم مرة أخرى. لكن اختلفوا في الوجوب هل يجب ولا ما يجب. مشهور مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يجب وابن عباس كان يوجبه وذهب إلى هذا شيخ الإسلام وطول رحمه الله في الاحتجاج له ويعني في الاستحباب. وابن القيم عكس طول في زاد المعاد رحمه الله على وجوب ذلك وقال في آخرها لا يهولنك كثرة القائل بخلافه فإن فيهم الحبر بن عباس وأبو محمد يعني بن حزم يعني قالوا بهذا. نعم
أحسن عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي هدي لا أحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنهما أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. عن عروة بن الزبير أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص.
يعني كان دائما يقول للناس يعني اللي هو هذا العنق السير يعني بطمأنينة، ويقول لهم دائما السكينة السكينة يا عباد الله، فإن البر ليس في الإضاعة. لماذا كرر هذا في حجته عدة مرات وفي عدة منازل وعدة أماكن؟ لماذا؟ حتى لا يكون في حوادث. يا شيخ شوف هذا الذي أصابه بعيره ذا، هذا سببه هذا، مع العجلة هكذا يسقط، ولا الذلول اللي معه يعطى الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا. نعم.
قال رحمه الله العنق بساط السير والنص فوق ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلق، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري.
كلمة عقرى حلقى كلها على غير يعني وجهها، إنما تقولها العرب، وإن كان أصلها هي كلمة ميت طيبة، يعني عقرى يعني عقرك الله يعني أهلكك، لكن جرى العرب على هذه الكلمة لا يريدون معانيها، فما دام يعني هذه الكلمة جرت كذلك صارت مجرد صوت، حكاية صوت. فمثل هذه الكلمة يعني نزع معناها في أصل وضع اللغة فصارت دارجة عند الناس، فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. وعنه رضي الله عنه أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما لكل واحدة منهما بإقامة
وبأذان واحد، يعني هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
أحسن. قال ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما صرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمور وحش، فحمل أبو قتادة على الحمور فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو قال بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم،
لأنه أصلا الصعب ما يدري عن الحكم الشرعي رضي الله عنه، فصاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتحفه به فرده. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ للمسلمين رجل حمار، وفي لفظ
يعني حمار وحش. ما هو الحمار الأهلي هذا اللي عندنا هذا الأبيض هذا؟ لا، هو المخطط هذا، هذا الصواب أنه هذا ليس هذا، هذا ما يجوز يا شيخ. هذا يعني انعقد الإجماع على يعني حرمته، وإن كان قد حصل خلاف قديم يعني، ولكن انعقد الإجماع بعد ذلك على حرمته.
نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما.
هذا الحديث أصل في أن الإنسان إذا باع شيئا بين عيوبه، قل لهذا: إذا أردت أن يبارك لك الله عز وجل، وإذا كتمت يمحقها الله عز وجل، فلا تنتفع بهذا المال الذي أخذته، نسأل الله العافية. نعم
أحسن عليكم. قال: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
لا ينظر إليه عندك ولا ينظر؟
عندي ينظر.
طيب نعم. عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباذ، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل حبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنه
أن رسول الله، هذا فيكون من بيع المعدوم. نعم
أحسن عليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى يبدو صلاح، وهنها البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
لا، لماذا؟ لأن هذا طريق الربا يا شيخ، هذا له قدر وهذا له قدر، كلاهما ربوي من الربويات، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الحل التساوي، أن يكون الذي على رأس النخلة أخذه، تعرف هذا الذي في الصبرة أو في الكراتين، أو إذا تساوت جاز البيع وزنا بوزن. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
هذه بيأتي تفسيرها، العرايا هذه. نعم.
المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
نعم.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
نعم.
ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
يعني رخص فيها لأجل الحاجة، العرايا هذه كما تلاحظون في هذه الأحاديث. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلى أن يشترط المبتاع، ولمسلم، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلى أن يشترط المبتاع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هو في لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر مثله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله،
بيع الخمر لأنها أم الخبائث، هي نجسة بالمعنى، والميتة والخنزير لأنها نجسة حسا. نعم،
أحسن عليكم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه.
طبعا هم سألوا عن ماذا؟ سألوا عن هذا شحوم الميتة، قالوا يطلب يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال: لا، هو حرام، يعني ثمنها، هذا المراد. نعم،
أحسنكم. قال رحمه الله باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
يعني في كيل معلوم أو وزن معلوم، لأن الوزن غير الكيل فيها، والسلم عكس البيع بالدين. الدين تأخذ السلعة ولا لا، بعدين تدفع ثمن، أما السلم عكسه، السلام تعطيه الدراهم قبل، تقول له البضاعة اللي بيجيك بعد شهرين أبيها، السلام عكسه. ولذلك هنا اشترط في الحديث، اشترط انضباط الأوصاف فيها. الآن لو تشتري سيارة مستعملة هي مثل الجديدة؟ لا، مختلفة. الجديدة منضبطة الأوصاف، معلومة الأوصاف، يعني ميكانيكية معروفة، لكن الثانية هذه المستعملة تختلف. هذا تشوفون الليموزين يصير له شهر طالعت من الوكالة ولا لا، وتصير رفارفها تقرقع من قدام وراء، واللمبات نصها ما تولع وتحن، وهو ما لها شهر يا شيخ. واحد ما شاء الله رجل خير وطيب، تلقى عندها السيارة ذي مثلها 5 سنين ما شاء الله، ولا أزين منها ما شاء الله. هياتي تختلف، الأوصاف تختلف، ولذلك لابد من انضباط الأوصاف في السلم. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، ففعلت ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق.
يعني اشترطي عليهم الولاء، يعني هذا معنى اشترطي لهم، يعني وهذه المعاملة ما كانت تليق من هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقام على المنبر، قال: ما بالوا قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني هذا الحين لو يجي هذا الإنسان ويشري هالأمة هذه، يشريها من السوق، زمان هذا يشريها من السوق، هو هذا اللي يبيعه في السوق، بيع العبيد هذا، هو يشرط عليه الولاء؟ ما تشرط، فما بالكم أنتم في بيتكم واحد قال: ها هذا بنعطيكم إياها، وبعد نقدا، والنقد قليل عند العرب. فلهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا أو يشترط شروط يؤذي بها الناس أو يضيق عليهم، لا تأمن أن الله عز وجل ما يرحمك يا شيخ، ما رحمت الناس، مثل ما يفعل بعض التجار، تلقى حاطم في على القول في جواز البيع المنتهي بالتأجير، التأجير المنتهي بالتمليك وغيرها، ولا بيع الـ هذا الأقساط، فيأتي ويشترط عليهم شروط ما مستحيل أصلا تمسك عليه شيء، لكن شروطه هو في العقد تلقاه 4 شروط، والشروط اللي على هذا الضعيف اللي شارين الأرض ولا السيارة ولا البيت 85 شرط. أنا رأيت بعض العقود هكذا 3.5 صفحات 85 شرط. هذا ما يجوز له شيخ شرعا، لا يحل له. نعم،
أحسن عليكم. قال ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال
أنا عندي أثري والمعنى واحد قال هم أولئي على أثري على إثري في القراءة العشرية نعم
فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يخطب
عندي ولا يبيع الرجل
نعم. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها
لتكفأ يعني ورد في بعض نسخ البخاري لتكفئ ولا تكفأ لتكفأ هذا صحيح نعم ما في إنائها نعم
قال رحمه الله باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
والبر الذهب بالورق يجوز ولا ما يجوز الذهب بالفضة بيع الذهب بالفضة جائز ها بالإجماع يا شيخ جائز طيب ما وجه هذه الرواية ظاهر إشكال يا شيخ هذا إشكال وقع في بعض طرق الحديث فالتي أوردها المصنف أكثر أصحاب الزهري كمالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي رووه عن مالك بن أوس اللي هو هنا مالك بن أوس بن الحدثان يعني رووه عن عمر رضي الله عنه يعني كما ذكره المصنف وإلا يعني قد جاء من طرق أخرى الذهب بالذهب لاحظتم هذا فالذهب بالذهب تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أليس كذلك فهذا الآن الذهب بالذهب هو الأصل ولكن الذهب بالورق جائز بالإجماع فيشبه أن يكون هذه الرواية كذلك أن المقصود بها الصرف ولجذلك قال إلا هاء وهاء يشبه هذا والله أعلم ولا سفيان أظن كان يحدث به وكان يقول اشهدوا ثم يحدث به يعني أني ما غلط يعني في هذا نعم
أحسن عليكم قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا
يعني يدا بيد هذا هاء وهاء نعم
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب
بجاب الرواية الثانية لا الذهب الذهب بالذهب نعم
لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا
يعني لا تزيد بعضها على بعض لا تشف بعضها على بعض هذا ربا الفضل ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا النسيئة نعم
أحسنكم ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وعنه رضي الله عنه أنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
تمر البرني من أجود التمور يقول بعض الناس المتأخرين أنه الخلاص يعني هكذا زعم بعض الناس والله أعلم نعم
أحسن عليكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به
بعض الناس يقول هذا هو ذا يعني يقول هذا هو ذا حتى لو هذا هو ذا الشرع هو اللي قال لك لأن قرأنا بعض الكلام لبعض الناس من العلمانيين يقول لا هذا هذا نفسه ربا لا يا أخي مو بنفسه الله تبارك وتعالى أخبرك بشيء أباح لك شيء ومنع كل شيء حتى لو أباحك لك الربا ليس لك أن تمنعه الله إن الله يحكم ما يريد الله هو الحكم سبحانه وتعالى، ما هو أنت اللي تشرع، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ألا له الخلق والأمر، كلها لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
كان شيخنا الشيخ بن حميد رحمه الله كان يمنع الناس، كان قديما فيه القروش قرش وقرشين واربع قروش، هذه الكبيرة هذه كانت يعني خطيرة، هذه تجيب شيء، البيبسية شيخ قرش من أول، فكان الناس يتصارفون في المساجد، الريال الورقي ذا يتصارفون مع أبو هلل هذا، الهلل هذه المعدن المعدن. فالشيخ بن حميد رحمه الله نبه الناس إلى أن هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الصرف بيع، الصرف من أنواع البيع يا شيخ، فقال لهم لا تفعلون هذا في المساجد. نعم.
أحصائكم. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو قال إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
اللي هو عين المال، لقيت جهازك هذا اللي أنت مغيره له ولا يعني تطلب أنت بمال، هذا تسمى مسألة الظفر، أنت أحق به من غيرك. نعم.
أحسنت. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا
كل
وقع
مال
لم يقسم.
إيه. على كل حال في الرواية الثانية في كل ما لم يقسم، وهي أشبه بالمعنى هذا الرواية الثانية هذه. نعم. فإذا وقعت الحدود، الشفعة ليست في القوانين الدولية الآن، إنما هي في الإسلام. كيف عظمة هذا الدين. الآن أنت وجارك يعني مدخلكم واحد وبيتكم واحد، ها كل هذا وحوشكم واحد وكل شيء، إذا بغيت تبيع ما تبيع على شخص، وإنما تبيع لمن؟ لجارك، هذا لحق الشفعة. شوف كيف هذا العظمة في الدين. فالشفعة ليست هي في القوانين الأخرى. نعم.
حسنا. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فارت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال فصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا
هذه المزارعة. هذه الآن سيفسرها المصنف يعني نتكلم عنها. نعم.
قال فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهنا.
بالورق يعني بالمال، الورق بالفضة ما جائزة، لكن إذا كان بشطر ما يخرج منها فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الشافعي يمنع منها مطلقا، ولذلك لما كانت الأحاديث حديث رافع وغيره تدل على أنها إذا كان هذا الشيء مشاعا جائز، فما تشترط الربع. هذه إذا كانت بها المساحة تشترط كل هذا، لأن قد ينجو هذا ويهلك البقية. لاحظتم هذا؟ فإذا كان مشاعا اللي هو ربعها، ربعها من أي جهة، ربع الناتج، هذا جائز. فالبدر بن جماعة بدر الدين وهو شافعي رحمه الله يعني ألف رسالة وترك مذهب الشافعي للأحاديث التي فيها كما هو قول جمهور السلف. نعم.
أحسن. قال رحمه الله ولمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا يعني هذا،
فنهى عنه هذا التقدير. نعم.
فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من عمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
هذا على كل حال مشهور عندنا من المذهب أن الجار إذا احتاج إلى أن يتسند على جارك أو شيء من هذا القبيل ما في بأس، هذا قاله الإمام أحمد وفاقا للشافعي. أما مالك وأبو حنيفة فيرون أن هذا للندب، أما المشهور عندنا من المذهب وفاقا للشافعي إلى الوجوب. ولهذا قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أكتافكم، يعني أجعلها في ذمتكم، أنا أخبركم للرسول لا تمتثلون له. نعم. لكن ينبغي أن ننتبه إلى شيء في هذه المسألة، أنه إذا كان هذا الجار بعض الجيران يكون عنده يعني سوء أدب، فيما جاب عماله سوى كل الذي يباح له والذي لا يباح له، هضمت الأرض أرض جاره، ولا هضم المبنى، ولا تهدم شيء من سوره، يضمن باتفاق أهل العلم المذهب وغير سواء. يجب أن ينتبه الإنسان لهذا، ما يقول والله هذه خلاص سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يبدأ يضر بالناس، لا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم خيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
أنا أريد أن أقول شيئا يا أخواني، يعني من باب النصيحة لكم، الذي عنده بنت واحدة الذي ينبغي له أن يوصي لها ما يعني أقل شيء، إذا كان ماله محدود أن يوصي لها أقل شيء بالبيت التي هي فيه وبعض الأملاك التي له، يعني يكتبها باسمها، يكتبها عفوا يكتبها باسمها، لأنه حصلت عندنا حادثة فيه واحد ما كتب لابنته شيء، ولا يرث إلا الابنة هذه وابن عم لها. تعرفون أنتم عندنا في الفرائض إذا مات هذا الرجل وش بيصير له؟ بيصير لابن عمه، ها؟ النصف الباقي له ولا لا؟ فهذا الرجل ما يستحي، بعض الأسر تكون مفككة، فلما جاء الورث قال أنا بي نص البيت، ما له إلا هالبيت يا شيخ، وأخرج المسكينة هذا من بيتها بحكم القاضي ولا لا؟ يأخذ نصفه. وهذا الأب المسكين ما انتبه، ظن ولد عمه رجال وعنده نخوة العرب، صار عنده لا نخوة العرب ولا العجب. فمثل هذا الذي ينبغي الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي في قصة سعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. انتبه لمثل الأشياء هذه بعد وفاتك، انظر لأولادك وش بيأخذون. قد يكون عندك مثلا بنات ولا لا، يشتركن في النصف في الثلثين، والثلث من بيأخذه؟ قد يخرجهم من البيت يا شيخ، مثل هذا سمر من ذا، يعني هذا وش بيسوي؟ يبي يقول لا كيف خلها تطلع. طيب المال مال أبوها يا شيخ، لا خلاص هذا حكم الله، لكن هو لن يرحمها إذا كان ما في قلبه رحمة ولا شيء، ولا على أقل شيء نخوة العرب، فسيخرجها يا شيخ. فلذلك الإنسان ينبغي له أن ينتبه في مثل هذه الصور، أن ينتبه لأولاده بعده. نعم. لا لا، حق أخذ حق الشرع، لكن هذا الإنسان قد يعني أخطأ على بنته يا شيخ، هل اللي تركها تحت رحمتها ابن آدم ذا؟ هذه مشكلته يا شيخ. بعض الناس قد يكون بجهل على كل حال. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أنت ذر ورثتك.
ولهذا السنة أن يكون أقل من الثلث، كما هو المشهور من المذهب عندنا، وهو فتوى الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر، قال الثلث كثير، لكن أجازه، حكم الله. نعم.
أحسنكم. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت:
في امرأتك.
أحسنكم. ما تجعل في امرأتك.
نعم.
قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وفعلا يعني بقي رضي الله عنه وأسقط دولة، تعرفون رضي الله عنه. نعم.
أحسن عليكم.
اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. نعم.
قال: اللهم أمضي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير.
أحسنت أحسنت أحسنت. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله، نختم إن شاء الله يوم الغد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.